Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 15 من شهر 5 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتلى وجرحى في هجوم على حي العمار بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. إجمالي قتلى اشتباكات كسلة 11 شخصا و100 جريح و62 متهم في الأحداث. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور. شركاء المرحلة الانتقالية يتفقون على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم شنته قوة عسكرية ترتدي زي الدعم السريع على حي العمار بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس. وقال شهود لراديو دبنجا من كادوغلي يوم الخميس أن قوة ترتدي زي الدعم السريع اقتحمت حي العمارة شرق المدينة في حوالي الساعة 3 من صباح الخميس، وقامت بضرب المواطنين وإخراجهم عنوة من منازلهم، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأوضح الشهود أن القوات المهاجمة قامت بإشعال النيران في المنازل بعد فرار المواطنين، وقالوا أن الفارين من الهجوم نزحوا إلى أعالي الجبال واحتموا بالكراكير، والآن يعيشون في ظروف إنسانية بالغة التعقيد دون مأوى ومأكل، حيث فروا بجلدهم تاركين خلفهم أمتعتهم التي التأمتها النيران. ومن بين المقتولين معاوية توتوه وآدم قديمة، وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من كادوغلي:
والله كان حافظ كادوغلي كان موسم شديد، يعني الكلام الحافظ كادوغلي موسم شديد، فيه إبادة جماعية عادية والله بصراحة، مع الليل ما في الأكد الليلة لحوالي الساعة 10 صباحا، يعني كان يعتدوا على حل ليلة العمارة، كانت في منهم حصة 4 نفر وحاربين بيوتهم شرق المدينة الثانوية، يعني شرق المدينة، يعني جزء من أحياتي يعني من حيث اللو الليلة كانت في 5، يعني منهم معاوية توتو وعدم الدليمة وفي 3 أشخاص ثاني. والله يا أخي جاء خبير ما عندي معلومة عنه، لأنه الموقع لسه ملتهب وأنا ما قدرت أمشي.
وحول الوضع الأمني في المدينة، أشار المواطنون إلى وجود توتر شديد بالمدينة مع استمرار تحليق أعمدة دخان الحرائق في حي العمارة. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أن الجميع التزم بالبقاء في منازلهم، ولا أحد يستطيع الذهاب إلى الأسواق لشراء الحاجيات. وأشاروا إلى تعرض المواطنين في الطرقات للاعتداءات والضرب على يد أفراد الدعم السريع والميليشيات المنتشرة في الطرقات. وأضاف أحد المواطنين من داخل مدينة كادوغلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما في قوات الدعم السريع والحلافة من حولنا، نحن وطفت خشمك الدقوق ويهنوك وينهبوا ميتك ويستشوك، لكن كلهم شرق خشم البيض عامة الدقوق ويهنوك ويشيلوا حقك، عددهم كبير، هاي معرباتهم وكل شيء العام متبركزين جوا الحلة، لا لدينا الدعم السريع ما هم كلهم معرب، انا بقول طلعت الجبال والله احنا ما عندنا اي دور في الحته دي، ما عندنا اي دور في الحته دي والله، ما نظرت لين ولا نظرت تاع ناس اللي يبيدوا فوق ويقتلوا فوق ويجلوا فيهم، ما عندنا طيب في حاله توتر جديد بفضل بتاع الشرقي، محرومين من السوق تماما، ما تقدر تمشي السوق ولا شيء، لانه لو مشيت العرب يضربوك في الطريق يقتلوك.
من جانبها قالت قوات الدعم السريع يوم الاربعاء ان 9 من جنودها استشهدوا في كادوغلي وجرح 16 اخرين خلال هجوم شنته قوات من الترتيبات الامنيه التابعه للفرقه 14 على احد الفرقان خارج مدينه كادوغلي باربع عربات. واوضح العميد جمال جمع الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ان الهجوم ادى لمقتل وجرح عدد من المواطنين، وافراد من قوات الدعم السريع كانوا مع اسرهم اثناء عطلتهم الرسميه. أوضح أن الهجوم أدى لتدمير عربتي دورية تابعة للدعم السريع وقتل وجرح من كانوا على متنها. ومن جانبه قال الفريق أول محمد حمدان دوغلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع أن الهدف من حادثة كادوغلي هو جر الدعم السريع للفتنة، عبر اصطدامه مع الجيش وإخراجه من الخرطوم، ووصف أحداث كادوغلي بالمؤسفة، وقال أنها ليست جديدة على الدعم السريع الذي ظل يتعرض لاستهداف واضح منذ نجاح التغيير في البلاد. اتفق وفد القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة نائب رئيس الأركان تدريب الفريق عبدالله البشير مع المكونات والفعاليات السياسية والمجتمعية والإدارة الأهلية بمدينة كادوغلي عصر الخميس على اتفاق وصلح بين الطرفين بعد الاشتباكات التي اجتاحت المدينة ليومين. وقرر الاجتماع فتح الشوارع والأسواق والانضباط بأحياء كادوغلي، وناشد المواطنين الذين نزحوا بالعودة إلى منازلهم، وأعلن والي الولاية عن عودة الحياة إلى طبيعتها من اليوم الجمعة ورفع حظر التجول. وأعلن الأمير محمد أبو زيد المتحدث باسم تنسيقية الإدارة الأهلية بمحليات كادوغلي الكبرى أن الاجتماع قرر وقف الأدائيات، فتح الطريق بين الدلن وكادوغلي، الوصول إلى صلح تام يحقق الأمن والاستقرار بتوقيع وثيقة صلح يوم السبت بأمانة الحكومة يوقع عليها جميع الأمراء والأعيان. دعت الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز آدم الحلو طرفي العنف القبلي في كادوغلي لإحكام صوت العقل وتهدئة الأوضاع واللجوء للطرق السلمية لاحتواء المشكلة وتفويت الفرصة على تمرير هذه المخططات التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي وإشعال الفتنة بين مكونات الشعب السوداني. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية عمار أمون دلدوم في بيان، قال أن أحداث كادوغلي جاءت نتيجة طبيعية لانتشار السلاح بين أيدي المواطنين والتسلح والتجيش وبقاء الميليشيات إلى الآن. وقال عمار أن تفجر الأحداث في كادوغلي بهذه الصورة سببه تقاؤس حكومة الولاية وعدم القيام بدورها منذ البداية لاحتواء المشكل وحلها بالطرق السلمية المعروفة. وأشار عمار في بيانه أيضا لوجود مؤشر لتواطؤ حكومة الولاية مع المجموعة المعتدية بسبب عدم حسمها قانونيا لتجنب هذه النتائج الكارثية، التي قال بأن حكومة الفترة الانتقالية برمتها تتحمل مسؤوليتها. لا يزال الصافي الدقيم معتقلا بالحامية العسكرية في تولوتي بجبال النوبة لأكثر من شهر بعد أن جرى اعتقاله بواسطة جنود من الجيش يوم 21 من شهر 4 الماضي، ولم يسمح له من وقتها ولا لأسرته بالمقابلة وسط أنباء بتعرضه للتعذيب. وقال مركز هودو لحقوق الإنسان أن أسرة الصافي حاولت لثلاث مرات زيارته بالمعتقل لدى قيادة القوات المسلحة بتلودي، ولكن قوبل طلبهم بالرفض مما زاد من مخاوف أسرته باحتمال تعرضه للتعذيب. وطالبت هودو في بيان لها الحكومة بالكشف الفوري عن سبب اعتقال الصافي الدجين والسماح لأسرته ومحاميه بالزيارة، كما طالب البيان الحكومة بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط أو تقديمه للمحاكمة. دعا رئيس الدائرة القانونية بكسل جميع الشهود في الاشتباكات التي وقعت بين البني عامر والنوبة خلال الأسبوع الجاري بالتوجه إلى مقر الدائرة القانونية للإدلاء بشهاداتهم. وكشفت مصادر أن عدد القتلى في الاشتباكات بلغ 11 شخصا من بينهم 8 من البني عامر و2 من النوبة، بالإضافة إلى قتيل من خارج القبيلتين. وأوضحت المصادر أن عدد المحتجزين على خلفية الأحداث بلغ 62 متهما، وأشارت إلى تقييد البلاغ تحت مادة المنازعات القبلية. وأشارت المصادر إلى أن العدد الكلي للمصابين بلغ 100 شخص، 70 من البني عامر و30 من النوبة تماثل معظمهم للشفاء. توفى آدم محمد زين وأصيب 5 آخرين في حريق شبه يوم الخميس بمدينة نرتدي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكيرو لراديو دبنجا أن الحريق اندلع في محلات بيع الوقود بنرتدي، ما أدى لحرق 7 أكشاك. وأوضح أن الحريق أدى لوفاة آدم محمد زين حرقا وإصابة كل من صبري معروف وسيف الدين بكر ومحمد عبد الناصر وعلي فضل وحارون آدم فضل بحروق نقلوا بسببها إلى المستشفى نرتدي لتلقي العلاج. وأضاف لراديو تبنجا من نرتدي،
الخميس في محطة بتاعت نرتدي قام حريق هائل،
ده يعني واحد قتيل اسمه آدم محمد موسى عبد الرسول، 5 من المجرحين، واحد اسمه صبري معروف إسحاق علي سيف الدين أبكر هارون محمد عبد الناصر إسماعيل علي فضل علي هارون آدم فضل. ده خسائر كثيرة شديدة جدا جدا، لكن لسه ما تم حصر بتاعته لأن للآن النار لسه.
كشفت النيابة العامة تفاصيل وفاة وإصابة الشريف أحمد بدر بكورونا وعلاجه ورموز النظام السابق بمستشفيات الخرطوم الخاصة، وحذرت من المزايدة والأجندة واستغلال وفاته لأغراض سياسية، وأكدت حرصها على حقوق المتهم قيد الانتظار وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقالت النيابة في بيان صحفي حبل وفاة الشريف أحمد بدر أن التقارير الطبية لدى النيابة العامة تؤكد أن النيابة العامة استجابت لكل طلبات أسرة المرحوم الشريف في تحويله للمستشفى التي يختارونها، إلا أنه وبعد الإصابة فإن تحويل المصاب بالكورونا يكون خاضعاً لتوجيهات السلطات الصحية. وأضاف البيان أنه وبالفعل تم نقل المرحوم الشريف بدر إلى مركز الحجز وتلقى العلاج بمستشفى الخرطوم ثم مستشفى جبرة، وهو المعتمد من وزارة الصحة لعلاج المصابين بمرض الكورونا. أعلنت الدكتورة إيمان محمود مدير عام وزارة الصحة كسل عن تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بالكورونا، وأعلنت عن إرسال 17 عينة للفحص لدى المعمل القومي إستاك بالخرطوم. وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت يوم الأربعاء عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بالكورونا، بينها 10 وفيات، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة في السودان إلى 1818 حالة والوفيات إلى 90 حالة. كشفت لجان المقاومة ببورت السودان عن تردي الأوضاع في مراكز الحجز الصحي بالمدينة وعدم توفر الغذاء والمياه وتردي الصرف الصحي وغياب الإشراف الإداري. وقالت في بيان لها أن الزيادة اليومية للقادمين عبر المعابر تبلغ أكثر من 150 شخص، مشيرة إلى غياب الرقابة والتجهيز الإداري لضبط الاحتياجات، ونبهت إلى تردي الصرف الصحي في مقر الحجز مما أدى إلى طفح المجاري، وأشارت إلى غياب الاهتمام بالوضع الغذائي للمهجورين مما دفع بهم للهروب من مراكز الحجز. وقالت أن هناك شكوى متكررة من عدم توفر مياه الشرب، وطالبت المحلية وإدارة المهاجر بتحسين الأوضاع في مراكز الحجز المخصصة للمواطنين القادمين عبر المعابر، وناشدت المنظمات بتقديم الوجبات للمواطنين في مقر الحجز الصحي، مشيرة لعدم حصول المواطنين لأي وجبة يوم الأربعاء. طلبت بعثة السودان الدائمة في جنيف من منظمة الهجرة الدولية دعمها في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، ولا سيما المرضى منهم وكبار السن. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الخميس أن ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا عبر بعثاتها بالخارج. اتفق شركاء المرحلة الانتقالية ممثلا في مجلس السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية التي نشبت بينهما، وأكدوا عبر الآلية الإعلامية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة مهام المرحلة على عزمهم بالعمل معا وسويا لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مطلوبات ومهام استكمال المصفوفة. وطالبت الآلية الإعلامية الأطراف مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير للحرص بتجنب تناول القضايا الخلافية بينهما في الإعلام لحين الاتفاق المشترك حولها، والالتزام في حال عرض أي قضية بالتركيز على جوهر القضايا والابتعاد عن الأشخاص وتوظيف التباين لإسراء الحوار الديمقراطي الحر تحقيقا لتعزيز شراكة أطراف المرحلة الانتقالية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شرطة مباحث كسل يوم الخميس عن ضبط 30 قطعة كلاش بمنطقة كوبري البطانة مخبأة في تانك وقود عربة لاند كروزر قادمة من كردفان في طريقها إلى مدينة كسل. وفي ولاية القضائف أعلنت شرطة مكافحة التحريم بمحلية القلابات الشرقية يوم الخميس أيضا عن ضبط 1192 مسدس عيار 9 ملي تركي الصنع بجانب 7 جهاز كاشف ذهب مهرب من ولاية كسل. وقدر العقيد شرطة طيب محمد صالح مدير شرطة المكافحة بالولاية قيمة المضبوطات بحوالي 37 مليون جنيه. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو. بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو. بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو.
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو.
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو.
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بيسعدنا نستضيف الاستاذ امير سليمان المحامي والمدافع عن حقوق الانسان في السودان عشان يشرح لنا ملف العداله والمحاسبه والتعويضات في العداله الانتقاليه. فاهلا ومرحبا بك.
شكرا جزيلا على الفرصه. من اهم الاشياء بالنسبه لنا في المناطق الاذاعات في السودان لما نجي لمرحلة بتاعت التسوية السلمية بالنسبة للنزاع السلمية بننسى جزئية مهمة جدا واللي هي الجزئية بتاعت العدالة. المعروف تماما انه لا سلام بدون عدالة ولا عدالة ما بدون سلام في نفس الوقت. فعشان كده بالنسبة للآليات بتاعت العدالة الانتقالية الناس دائما بتشوف بتقول انه الآليات بتاعت العدالة الانتقالية هي ضد المبدأ بتاع المحاسبة وكده انه الناس تجي تقعد بس تصل لتسويات وتعويضات مالية وغيره وغيره، وإنه الأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات دي ما حتتم محاسبتهم. لكن ده مفهوم خطأ. المفهوم الصحيح إنه العدالة الانتقالية جزء من آليات عشان يحصل سلام اجتماعي وعشان يحصل سلام مستدام، إنه يكون في شكل محاسبة للأشخاص اللي هم يتسببوا في النزاعات دي ويتسببوا في الانتهاكات اللي حصلت للناس بأشكال مختلفة، سواء كانت جرائم حرب، سواء كان جرائم ضد الإنسانية، أو سواء كان إبادة جماعية، أو أيا كان من الأشكال بتاع الجرائم المختلفة اللي بتحصل أثناء النزاعات. الآليات بتاعة المحاسبة للأسف في الاتفاقيات بتاعة السلام بتاعتنا المتعددة الموجودة في السودان، سواء كانت CDA ولا DBA ولا غيرها، نحن قاعد نغفل الجزئية بتاعة المحاسبة بالنسبة للأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات.
ليه بتفتكر ليه إنه الناس يعني ما بتهتم بالجانب بتاع المحاسبة في الاتفاقيات بتاعة السلام؟
معظم الناس دي بتمشي في اتفاقيات السلام لتسويات سياسية بدون ما دارين لأي طرف يتم محاسبته، سواء كان للطرفين. والناس دائما بتخط العذر بتاع نحن لو فتحنا باب المحاسبة ممكن واحد من الأطراف يتراجع. الضغط الإقليمي والدولي دائما بيكون إنه هو داير يصل للسلام بأي شكل من الأشكال بدون يعني وبدون مراعاة للمبدأ بتاع المحاسبة. وللأسف لما ما تحصل المحاسبة الصراع بيتجدد من جديد، لأنه الغبن والإحساس بأنه الأشخاص اللي تعرضوا للانتهاكات دي حينتقموا مستقبلا وغيره وغيره، فبتتجدد المسائل. لو تمت محاسبة أي شخص تحقق حقوق الإنسان خلال فترة النزاعات أو فترة الحروب دي، هنا ما كان بتحصل الحاجة دي. لو لاحظنا نجد معظم الأشخاص اللي هم ارتكبوا انتهاكات في دارفور هم نفس الأشخاص اللي مشوا ارتكبوا انتهاكات في جنوب كردفان، هم نفس الأشخاص اللي مشوا ارتكبوا انتهاكات في النيل الأزرق. يعني هم بعد بقت مزالة بتاعت إنه هو إحساس بقت جزء من تركيبتهم الشخصية، كأنها مهنة بالنسبة لهم هو ارتكاب الانتهاكات دي. فالمحاسبة لو تمت من الحروبات الأولى من سنة 1955 اللي بدأت حرب الجنوب الأولى وبعد وبعد وبعد، لو كانت تمت محاسبات ما كانت جددت الانتهاكات دي. الناس بتتكلم عن إنه المحاسبة أشكالها كيف؟ في أشكال متعددة جدا. حتى أسي أنا قبل شوية كنت بطلع على السياسة العامة للعدالة الانتقالية اللي هي دي صادرة من الاتحاد الأفريقي، هم بيقولوا إنه بني جزء كبير من السياسة بتاعتهم دي على التغرير من الفريق رفيع المستوى المعني بدارفور، اللي هم رفعوا تقريرهم سنة 2008 لمجلس السلم والأمن الأفريقي وقدموا مقترحات كثيرة لحل النزاع في دارفور. لكن رغم انه الكلام بيتكلم عن العدالة الانتقالية، لكن من ضمن الحاجات المطالبين بها انه تتم المساءلة في نفس الوقت، وانه ما في شخص يفلت من العقاب. يعني معناها ضمن الآليات بتاعت العدالة الأفريقية مضمنة المسألة بتاعت عدم الإفلات من العقاب ومسألة بتاعت إنه تتم المحاكمة، لأنه واضح هم ناس قصوا وقعدوا في المسألة بتاعت دارفور اشتغلوا عليها كثير جدا لسنين عددة، فبالتالي وضحت لهم إنه جزئية من المعالجات إنه تتم محاسبة الأشخاص، وإنه الأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات تتم محاسبتهم وما يفلتوا من العقاب. وحتى بيتكلموا عن آليات إنه مثلا ممكن تنشأ محاكم خاصة لمحاسبتهم، إنه وبعد ذلك برضو ممكن تكون لجان بتاع تقصي حقائق تمشي تفتش الحقيقة وين إنه الحصل الانتهاكات منه، تقابل الضحايا وتقابل كده. فالآليات متعددة، إذا جينا مسرودة هي ذات على حسب الانتهاكات.
طيب هسي في الوضع بتاع دارفور ده، يعني المحاسبة ممكن تتم كيف؟ أو أفضل طريقة لتتحقق المسألة بتاعت المحاسبة دي تبقى واقع؟
طيب نحن ما بدل نقول أفضل، نقول الخيارات المتاحة بالنسبة لنا شنو. طبعا المسألة بتاعت المحاسبة حتيجي في إطار بتاع السلام أو بتاع الإجراءات بتاع السلام. أول حاجة إنه مسألة المحاسبة والعدالة دي تكون جنب أساسي في أي اتفاقية بتاع السلام، انه الناس تتناقش عنها وتقود تحكيجاً وحاجة انها هي حتتطبق وحتتنفذ، وانه اطراف النزاع الاثنين الموجودين فيها انهم هم يلتزموا باحقاق العدالة والمحاسبة دي. الاليات المتاحة كالآتي، في اليات مثلا بالنسبة للجرائم الكبيرة، جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وغيرها وغيرها اللي ارتكبت دي، في جزء كبير منها عسي موضوع قدام المحكمة الجنائية الدولية. انا بتمنى اذا كان في اتفاق سلام وكده ما يمس بالجرائم المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذه واحدة من الخيارات اللي هتكون كفيلة بأنها تحاسب الأشخاص اللي ارتكبوا أفظع الانتهاكات وأكبرها وكانوا هم في قيادة الدولة في الوقت ذاك، وأنه ده يكون ده خيارنا الأول بالنسبة للمجموعة دي. الخيار الثاني أنه تشكل حاجة فيما محاكم مختلطة اللي هي دي بتكون فيها تشكيلة من القضاء السوداني وآليات العدالة السودانية ومعها تشكيلة أجنبية ممكن تكون إقليمية أفريقية وممكن تكون دولية، اللي هم ديل بيشكلوا محاكم خاصة لأنه الإجراءات قدام التغاضي الوطني السوداني لحد أسي في حملة هاي بتاعة إصلاح بالنسبة للقضائية وفي حملة بتاعة إصلاح للغوانين وغيرها، لكن ما حتقدر تستوعب النوعية بتاعة القضايا اللي ارتكبت أثناء النزاع سواء كان جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، لأن المحاكم السودانية قدراتها بتتعلق بالجرائم العادية الجنائية الموجودة في القانون الجنائي، رغم النص على أنه في جرائم حرب خطوها في القانون الجنائي لكن لحد أسي ما طبقت وما في أي محكمة نظرت فيها وكذا. فتكون محاكم مختلطة تنظر بالجرائم الأدنى درجة من المجموعة المشت تكون قدام المحكمة الجنائية الدولية دي، تنظر في الجرائم برضو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكذا. بعد ذلك نمشي في الأقل الجرائم الأبسط أو البسيطة اللي هي دي ممكن تحل على المستوى الوطني، اللي هو محاكم خاصة سودانية يتم فيها تدريب قضاء وكلاء نيابة وشرطة وغيرها بشكل خاص إنهم يستوعبوا نوعية القضايا دي وإنهم يتعاملوا معها بشكل جيد. الخيار الأخير اللي هو دي الخيارات المتاحة على حسب المجتمع الوطني الموجودة سواء كان على مستوى عرفي أو على مستوى أي شكل من الأشكال الممكن تتاح قانونا بما فيها الأعراف القبلية، بما فيها مجالس الصلح، بما فيها كل الأشكال دي ممكن تكون وسيلة من وسائل العدالة.
طيب انت هسي قبالك قلت كلام مهم انه الحاجة دي مفترض تتضمن في الاتفاقيات بتاعت السلام المحتملة او اي اتفاقية سلام قادمة، مفترض تتضمن المسألة بتاعت المحاسبة دي تكون حاجة اساسية في هذه الاتفاقات. الحاجة دي ممكن تتم كيف؟
اول حاجة الاتفاقيات دي برضو واحدة من الاخطاء التاريخية بالنسبة لاتفاقياتنا اللي بتكون في السودان انه ما قاعد تتضمن الضحايا، تتضمن الأطراف المتحاربين، الضحايا اللي هم دي الجزء الأكبر اللي هم دي الملايين اللي هم 300,000 اللي قتلوا وال 250,000 اللي هم شردوا أو نزحوا وغيره والموجودين في معسكرات النزوح وغيره دي هم ده الطرف الثالث اللي هو اللي بيدفع بالأجندة بتاعت العدالة دي إنها تكون جزء من الاتفاقية إذا الطرفين دي ما تتطرعوا لها، هو ده الطرف صاحب المصلحة الأول والأخير. بالإضافة لكده الرعاة أسيدة، أنا ما جميل لما تكلمت عن السياسة بتاعت الاتحاد الأفريقي هم دين دم الفريق المعني بالقضية بتاعت دارفور ذاته، هم ذاته كدين إنه تكون جزء من المعالجات اللي هو عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، يعني يدفعوا برضو بالأجندة دي، يعني الميسرين بالنسبة للمحادثات يدفعوا بالأجندة، الضحايا دي المفترض يدفعوا بالأجندة دي، وإنه يضغط الطرفين اللي هو سواء كان الحكومة السودانية أو سواء كان الحركات المسلحة إنهم هم دي تتضمن كجزء من آليات الحل بالنسبة للنزاع، ما في دارفور بس، في دارفور وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي أي حتة في السودان فيها نزاع.
حسي مثلا الحكومة الجديدة دي ناس كتار عندهم يعني دعمناها وخاتين فيها أمل في إنه هي ممكن تتحرك اتجاه تحقيق العدالة، وفي ناس متشككين إنه ممكن تحصل القصة دي وممكن ما تحصل. التحديات الليلة ممكن تجيف في إنه المسألة بتاعت العدالة دي تكون واقع، التحديات شنو؟
بالنسبة للتحديات لتحقيق العدالة في ظل الحكومة الجديدة، أول حاجة هي حكومة انتقالية، واحدة من الإشكالات بتاعتها إنها يعني ما مفوضة برغم إنها واجدة بعد توفيق شعبي في إنها هي تنتقل بين من المرحلة بتاعت الانتهاكات الكثيرة اللي حصلت لمرحلة نظام ديمقراطي وتكون في انتخابات وكذا. في في جزء من الحاجات الممكن تجيف ضد العداله اللي هي مثلا المجلس السيادي. فيه قيادات من فيه قائد الدعم السريع، وقائد الدعم السريع معروف انه قوات الدعم السريع هي جزء من النزاع الموجود في دارفور. القوات المسلحه اللي هي ذاتها برضه جزء من النزاع كان حاصل في دارفور. دين قد يقيف حجر عسره انه ما تتم المحاسبه بالنسبه للاشخاص دي امام المحكمه الجنائيه الدوليه، باعتبارهم قاعده بالنسبه لهم زمان هم جزء ذاته من الانتهاكات. برضو نحن ما بنقول برضو انه الحركات المسلحة هي ذاتها، يعني هو المسألة بتاعت دارفور المحكمة الجنائية تنظر لها مسميها اللي هو الوضع في دارفور، ما قالوا ضد الحكومة السودانية بس. حتى بالنسبة للحركات المسلحة برضو بتتم لهم محاسبات اذا كانت في ادعاءات كافية حولهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيره، زي الشيء اللي حصل لبعض قادة الحركات في فترة من الفترات. دي الجزئين ممكن يكونوا معوقين لتحقيق العدالة بالنسبة مثلا لاستمرار القضية من المحكمة الجنائية الدولية وعدم تسليم الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بما فيهم الرئيس السابق البشير. لكن في نفس الوقت أنا دائما براهن بقول هم الضحايا، هم أصحاب المصلحة، الضحايا هم الدين المتضررين. ويمكن حمدوك مش زار النازحين في المعسكرات وقال حتتم مساءلات، لكن ما وضح شكل المساءلات حيتم كيف، ولا المهم انها حتكون كجزء من اجنده السلام. فحتكون في ضغوط من الجزء العسكري اللي هو جزء من الحكومه انه ما يسلموا، ده تاكيد. يتم ضغط عليهم عبر الجزء الثاني المدني الموجود معاهم في مجلس السيادة ومن الحكومة السودانية اللي هي مكونة من مدنيين، إنه يضغطوا عليهم إنه يتم تسليم الأشخاص المطلوبين بهذا المحكمة الجنائية الدولية للعدالة. الحاجة الثانية إنه تقوم حملة وطنية كاملة إن داعمة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، على الأقل عشان الناس تشعر الضحايا بتاعنا الانتهاكات والنزاعات دي، إن الشعب السوداني كله واقف معهم وواقف مع قضيتهم، وإنه أن إحنا ما إنه الناس ما نستهم، يعني وما نست قضيتهم في إطار الحاصل في بالنسبة للمزارع الانتقالية وكده، إنه الناس دارت تنتقل من عهد البشير لعهد جديد ودارت تمشي باتجاه ديمقراطي. لكن ده ما بيتم لما تم سلام ومساءلة للأشخاص ذيل، لأنه لو ما تم السلام وما تمت المحاسبة دي ما حتكون في ديمقراطية واستقرار في الفترة الجاية اللي هو الناس بخططوا لها بعد الفترة الانتقالية. حتكون الناس لسه قاعدة في معسكرات النازحين، الناس لسه ما تمت لهم تعويضات، ما تمت محاسبة للأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات ضدهم، حيكون في خلل كبير. وأسيق برضو شايفين في عملية السلام مع الحركات المسلحة في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق برضو قاعد تراوح مكانها لسه لحد الناس ما وصلوا فيها لعاية. ده الحل الوحيد اللي هو إنه يتم ضغط على الحكومة السودانية بحملة وطنية كاملة.
طيب ممكن ننتقل تاني لملف تاني في العدالة الانتقالية اللي هو موضوع التعويضات. ممكن تدينا يعني شرح بسيط لأنه التعويضات أنواع ذاتها، يعني نوع من التعويضات الممكن يكون مناسب لطبيعة الوضع في السودان وفي دارفور بشكل خاص؟
طيب بالنسبة للتعويضات، التعويضات هي جزء من حل الإشكال بتاع النزاع الحاصل، إنه اللي هو لجبر الضرر بالنسبة للأشخاص اللي تضرروا أثناء الحرب. المتضررين في النزاعات دي تضرروا بأشكال مختلفة، تضرروا في قتلى، في ناس تعرضوا لاغتصاب، في ناس تعرضوا لانتهاكات، في ناس نزعت ممتلكاتهم، في أشخاص دمرت ممتلكاتهم. فدي دي كلها مفترض يتم فيها تعويض بالنسبة للأشخاص ذيل، أشكال مختلفة من التعويض. لكن سؤال الأول نسأل روحنا، أول حاجة نحن وين حنلقى الموارد اللي حتدفع التعويضات بالنسبة للأشخاص دي؟ لأنه المتاح شنو بالنسبة لهم والموجود شنو؟ المتاح بالنسبة لهم أول حاجة يتكون صندوق قومي لدعم الضحايا دي مناطق النزاعات، إنه يتحصل على موارد سواء كان من داخل السودان وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الغرض منه إنه تعويض الضحايا رعاية الانتهاكات والنزاعات في السودان في الثلاثة مناطق الحالية الموجودة دي، وإنه التعويض دي بعد ذاك تتكون له هياكل وأشكال محددة اللي هي لجان، وتتكون له ممكن هيئات محددة إن هي تقوم بشكل بتاع التعويض من حصر الضحايا ومن حصر كان الانتهاك التمت الممتلكات الفقدت وغيرها، ودي كلها تكون مرصودة وموجودة على أساس إنه يتم على أساس التعويض وعلى أساس إنه يتم جبر الضرر بالنسبة للأشخاص دي. الصندوق أو الصندوق الدعم الضحايا دي داير شغل من الحكومة السودانية، داير شغل من الأطراف الراعين للمحادثات بعدين بتاعت السلام على المجتمع الإقليمي، حتى المجتمع حتى الجامعة العربية والدول العربية برضو، هم كان قطر عندها مبادرات في الدوحة وغيرها برضو ممكن يسهموا في صندوق دعم الضحايا دي على أساس أن يتم تعويضات بالنسبة لهم. بعد ذلك بتجي في أشكال أخرى برضو من التعويضات الحصول عليها، حتى أنه الناس ممكن تلجأ لمحاكم خاصة بالنسبة تحديدا للنزاع حول الأراضي الموجود، أن هيكون واحد من الإشكالات الكبيرة جدا بالنسبة لحل النزاع في دارفور تحديدا، لأنه معظم الأراضي الآن محتلة بأشخاص ما هم أهل الأرض الأصليين، حيكون في نزاع، وأنه هم الأشخاص الأسي اللي هم حايزين على الأراضي دي هم وجود الأسي ذاته بقى لفترة طويلة، بقى مازال بتاع حيازة طويلة الأمد، فلا بد أنه يتم حل بشكل معقول بالنسبة للإشكال ده. كيفيته دي الناس تدارس عنها، تشوف الأعراف الموجودة هناك الناس كيف تتعامل مع المسألة دي، تشوف تجارب الدولية والإقليمية وغيرها الناجحة اللي ساهمت في حلول زي دي، وبعد ذلك ممكن حتى الناس تعقد مؤتمر تطرح فيه كل الحلول المتاحة دي، وإنه يشاركوا فيهم الضحايا اللي هم النازحين وغيرهم دين هم يكونوا الأساس في أي عملية، سواء كان عملية التعويض يكونوا جزء في تشكيلتها، سواء كان عملية العدالة يكونوا جزء في تشكيلة، عملية السلام يكونوا جزء في من التشكيلة بتاعتها. إذا توفرت الموارد، إذا توفرت الصندوق بتاع الدعم دي المسألة بتكون أسهل. التعويض ذاته ما ضروري يكون تعويض مادي مثلا أموال كاش يعني مثلا غيره، ممكن تكون بأشكال مختلفة، ممكن تكون
في نفس الحاجة. في ناس بيفتكروا إنه التعويض الفردي حاجة صعبة جدا، ومن الصعوبة بمكان إنه تتحقق التعويضات الفردية، والتعويض بياخد ياهو الشكل بتاع التعويض الجماعي. ممكن توضح الفرق شنو بين التعويضين ديل، والممكن وينو والما ممكن وينو؟
هو التعويض الفردي اللي هو لكل شخص انه ممكن يكون عنده مطالبة فردية قدام سواء كان الصندوق دي او قدام اي هيئة من الاشكال، بانه يطالب عن الضرر الشخصي اللي اصابه هو. ده هو اكثر انصافا لو تم لكل شخص انه تم تعويضه عن الضرر اللي اصابه بشكل شخصي. لكن لما نجي نحسبه تاني، هو من الصعوبة من مكان أول حاجة عملية حصرهم وعملية إثبات الضرر الوقع عليهم بشكل فردي والأضرار اللي أصابتهم فردا. يعني مثلا أسرة ممكن يكونوا فيها 10 أشخاص، دي كل زول حيكون تعويضه براه، وكل زول الناس حتتعامل مع حالته الخاصة براه، حتكون دي حتكون معناها ملايين الأشخاص. الأفضل إنه يكون في تعويض جماعي، لكن تعويض جماعي مش التعويض إنه بس يعني على حسب الغرية على كذا، تتقسم على حسب فئات، يعني جوا التعويض الجماعي ده تتقسم على فئات. في ناس يتعرضوا للحساب ده تعويضهم بيكون شكله براوة، الناس اللي يتعرضوا للحساب ده عندهم تعويض شكله براوة، الناس اللي يتعرضوا لفقدان ممتلكاتهم شكله براوة كده. كان عندهم يتعرضوا لكل الانتهاكات دي كلها اللي هم دول حيكونوا جزئين من كل مجموعه من المجموعات دي. فالتعويض اللي بيتم دي على حسب يكون تعويض فئوي على حسب الممتلكات، على حسب انواع الضرر اللي اصاب الاشخاص. هنا بنقدر نرجح بنصل لمعادله وسطى بين التعويض الفردي ومن التعويض الجماعي بالنسبه لكل الاشخاص، اللي هو ممكن يكون لالاف الاشخاص او مئات الالاف معا. هنا بيكون شوية فيه حبة عدالة بالنسبة للأشخاص اللي هم عندهم ظروف متشابهة، وفي نفس الوقت بيكون ساهل لأنهم هم حيكونوا في شكل بتاع مجموعات.
طيب في ناس بيفتكروا إنه التعويض الجماعي هو بينعكس في شكل بتاع تنمية وخدمات، يعني مثلا مستشفيات، إعادة تعمير القرى اللي اتحرقت واللي اتدمرت، إنشاء مدارس اللي هو نصب تسكار أو طرق كباري، كل الحاجات بتاعت التنمية دي باعتبارها إنه دي واحدة برضو من أنواع التعويض.
هو هي أساسا العملية بتاعت العدالة الانتقالية اللي هي العدالة المجتمعية، يعني هي بتستهدف المجتمع من ضمن الآليات لإحقاق العدالة الاجتماعية اللي هو الإحقاق التنمية، زي الكلام اللي انت قلته قبل شوية ده اللي هو بناء المستشفيات وبناء المدارس، يعني كل المراكز الخدمية اللي هي بتحتاجها المواطنين في مناطقهم الموجودين فيها، اللي هو ده اللي الحاكم بالمناطق الأكثر نماعا زي ما بيقولوا في باقي السودان، رغم إنه السودان كله المناطق متساوية ومتشابهة في الدرجات بتاعة التنمية، يمكن عدا الخرطوم شوية يمكن أعلى من الباقين. دي واحدة برضه من الآليات اللي هو دي جزء من الآليات جبر الضرر ومن التعويضات اللي بتتم، إنه تتم تنمية للمناطق عشان الأشخاص بعد ده يندمجوا في العملية التنموية ويندمجوا في وإعادة إصلاح بناء مجتمعهم من جديد، وإنه ينطلقوا من الحتة دي، ما ينطلقوا من الصفر، يعني يبدوا من أول وجديد، يعني يبدوا تاني يبنوا من أول وجديد وكذا. فبتتم لهم المعالجة دي إنه يتم بناء المؤسسات والخدمات وغيره علشان تسهيل وتسريع الحاقهم بالعملية التنموية. بالنسبة للنصب التذكارية عموما دي شكل من الأشكال اللي هو يخلوا الذاكرة بتاعت الناس حية حول النزاع، يعني لما يتعمل نصب تذكاري ويتكتب فيه أسماء كل الشهداء وكل الناس اللي تعرضوا للانتهاكات، أو تجي مرة بجنبها وتشوفها حتتذكر الحاجة المريعة التمت والانتهاك الكبير اللي حصل ده عشان ما يتكرر في المستقبل. ويعني ممكن نتعامل حتى متحف زي ما حاصل في واحد في رواندا وواحد في أرمينيا اللي هم الضحايا بتاع الحرب وضحايا ضد الإنسانية والإبادة، فموجودة حتى موجودة صور الضحايا، حتى موجودة حتى الأشكال الهدوم بتاعتهم، الأسلحة اللي استخدمت في قتلهم الغير والغير والغير، دي كلها عشان تذكر الأجيال القادمة إنه الشيء اللي حصل ده لقدام ما يتكرر تاني، وإنه دي حاجة فظيعة، وإنه الدليل على إنه الحاجة دي فظيعة هو ده قدامكم، ده شايفينه قدامكم ده.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ أمير سليمان المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في السودان بشرح تفاصيل ملفات العدالة الانتقالية، ملف المحاسبة والعدالة وملف التعويضات. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد بالجد والكفاح.
سلام للإنفة بالعهد اليمين، من أولاد الأمجاد النعيم.
شوفوا كم ضاعت سنين، شردت أطفال كتار،
فيه العمار.
أحد الناس والنفيس.
أرضنا الطيبة الغنية، الطيبة الغنية، صخرة بالخير الكثير. لو رجعنا تاني، رجعنا تاني،
نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير. نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير. والصعاب حتماً تزول،
والعسير يصبح يسير.
يا أمون حقك ما بضيع والله تاني، وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تلقي وتعاني.
والرجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني، في المراعي وفي الزراعة في المدارس.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. اول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه تاني. اول حديث في موضوع التوعية والاشياء دي كلها الان بقت متروكة لوزارة الصحة، يعني بقانون الطوارئ. يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا او الاعداد او الاعداد الممكن تصهر او الحاجات دي، الان دي ما من اختصاصنا. انا بس عايز انبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا اخواننا. انا بس يعني اتمنى انه الكلام ده يعني يصل الناس. انت الان عندك مشكلة بتاعت كوادر طبية يعني حرج شديد. الان يعني في بعض المستشفيات في اسطاف طبي يتعرض للحجر، يعني بسبب الاكسبوجر اللي هو تعرضه لحالات اشتباه او حالات مؤكدة. الحكاية دي يا اخوانا لو ظلت بالطريقة دي انت قد تصل مرحلة ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني انت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك ده، إن شاء الله كان عندك مليارات كان بقيت منو داك، داير تمشي مستشفى خاصة قد لا تلقى دكتور، ممكن تلقى لك مستشفى خاصة كاملة مقفلة. ليه؟ لأنه حالة بتاعت اشتباه أو حالة مؤكدة الإصابة دخلت المستشفى. فإنت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب 19-20 نفر من الستاف قفل، أو ممكن يكون عندك الطاقم الإداري أو الريسبشن كله تحير خلاص يعني، أو بقى مشتبه بها ومشى العزل. فأنا أفتكر الناس يعني توعى للقصة دي. أنت ممكن بكرة تكون شايل لك مريض عنده زايدة ما تلقى زول يعمل لك له عملية. الناس ما أخذ الموضوع ده بقمة السبهللية والبساطة. يعني ما دايرين إيه. يا أخي وزير الصحة لما يقوم بنفسه يقول لك إخواننا أنا إمكانياتي ضعيفة، يعني زول ده للمرة الألف يا إخواننا أنا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلومه أو تقول والله إقالة وزير صحة، وزير الصحة ده إخواننا ما عنده ذنب. وزير الصحة ده جطر عليه على 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 لا شيء، مش نظام صحي. يعني 30 سنة الفاكهة دي ما في أي نظام صحي في البلد. فهو ما حيكون عنده عصا موسى إنه هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليلة. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا أخواننا الناس تكون شوية كده منطقية. العيش ده أنت ما حتموت لو ما أكلت عيش. يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حسي الآن جبنا دقيقنا في بيتنا، الناس بتعمل بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي أخواننا كان ضربت السودان. إحنا عندنا مشكلة كبيرة بالمناسبة. الكادر الطبي ده أنت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني. ونحن ما عندنا enough PPE اللي هي ال personal protective equipments دي ما عندنا كفاية. أي نعم جانا دعم من برا وصل عندنا المستشفيات هنكتر خيرهم, لكن still النمبر ده هو ما كافي إنه هو يواجه الجايين. شنو يعني؟ على حسب الريتس أو الأعداد اللي بتزيع وزارة الصحة كل يومين. يعني إحنا في الأول كنا منزيع واحد كل يومين, بعدين منزيع اثنين كل 8 يوم. حسنا يا أخواننا يعني ظاهرة الفاتح عز الدين رب 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 دي هدي بس بدأت تجي رب 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 دي. فأنا أفتكر الناس بس تكون حريصة في الحتة دي. يعني الليلة الواحد صحى الصباح سمع ليه وثلاثة جوامع حوالينه بتقيم في الصلاة. أخواننا ده ما تحدي, ده ما فترة بتاع التحدي سياسي. يعني أنت ما تستعمل لراية الدين عشان أنك تعمل تحديات سياسية في الدولة أو تعمل بلبلة أو زعزعة. كويس؟ ما ممكن الحرمين قفل والحج يتلغى وانت هنا بتقيم في الصلاة. يعني خدت الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاة. إخوانا دي حاجة مخجلة بالمناسبة, دي ما حاجة أنت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليلة إمام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. إحنا قاعدين وين يا أخي؟ أنت ما تبدأ بنفسك. يعني انت في الدين ده ابدا بنفسك, يعني ما تبدا بالناس الثانيين. افرض الحكومه جاهله يا اخي ما وقفت العيش, انت الامام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر, تقول وقفوا العيش بعدين انا بوقف الصلاه. اخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك ثلاثه جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاه؟ شنو ده؟ وات از ذس؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجه زي دي. يعني هسه الوزاره زعت لك 26 حاله, اكسبوننشال ريت فيري هاي. يعني انت بتزيع, بعدين انت عندك اكبر نسبه وفيات في العالم الان, انت عندك 13% وفيات. يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوان الناس تعي الحاجه دي, وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك, ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا. حسي عندك مستشفى في ام درمان دخلت فيها حاله مشتبهه او حاله مؤكده الان قفلت, ومستشفى خاص يا اخواننا. يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث والله حرج, انت ما ورثت إنقاذ ولا حاجة, ما ورثت أي شيء من نظام الإنقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكة دي. والحكاية بتاعت الحجر الصحي الثلاث أسابيع دي أخوانا الناس تأخذها سيريس. إحنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم, عشان كده عايزين بأي طريقة يحصروا العدد ده. يعني وزارة بأي طريقة حسي دائرة تحصر العدد ده في النطاق ده. يعني فwe don't know the actual number and wandering around في العاصمة عندنا كم, عشان كده كل زول قعد في بيته. فرجعنا الناس بس يعني تمشي بالأدفايز دي ونشوف نحن هنمشي على وين. ورسالة أخيرة لكل الجهات الداعمة, يعني كان السياسية منها كان الوطنية منها كان الناس الخارج البلاد, نحن عايزين PPEs Personal Protective Equipments في الهوسبيتلز. يعني أي زول يقدر يوفر لينا, وما عندنا والله بريفرنس سياسي يا أخي. لو إنت كوز عندك PPE جيب لينا, لو انت يا اخي جيش او انت حرية وتغيير او انت دعمي سريع او انت اي حاجة جيب لنا بس البي بي ايز دي. احنا كان جاب لنا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا اخي نحن نقعد استعمال السياسة. يعني ده سيء في مرحلة زي دي ان الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم. ديل عاملين مظاهرات في الشارع وديل ما عارف يحرشوا هنا ودي يحرش الأئمة ودي اخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي. الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك انت اللي قاعد تحرض الناس ده. فرجاء يعني الناس كلها تتحل بالمسؤولية في الفترة دي عشان احنا نقدر نعدي من الحكاية دي. يعني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وقدم لكم فيما يلي موجز بعناوين الأخبار في راديو دبنجا. قتلى وجرحى في هجوم على حي العمارة بمدينة كادوغلي واتفاق على وقف العدائيات بين الطرفين. الحركة الشعبية قيادة الحلو تدعو طرفي العنف بكادوغلي لاحتكام صوت العقل وتهدئة الأوضاع واللجوء للطرق السلمية لاحتواء المشكلة. فتح الطرق والشوارع والأسواق بكادوغلي اليوم ومناشدة للمواطنين الذين نزحوا بالعودة إلى منازلهم بالمدينة. إجمالي قتلى اشتباكات كسلة 11 شخصا و100 جريح و62 متهم في الأحداث. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق بمدينة نرتتي بولاية وسط دارفور. شركاء المرحلة الانتقالية يتفقون على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية. وزير المالية يعلن عن إنشاء صندوق سيادي لإدارة الممتلكات والعقارات المستردة. لجان المقاومة بورت سودان تكشف عن تردي الأوضاع بمراكز الحجر الصحي بالمدينة وقياب للإشراف الإداري. ضبط 30 قطعة كلاش في طريقها لكسلا و 1192 مسدس وسبعة جهاز كاشف ذهب بمحلية القلابات الشرقية بالقضارف. النيابة العامة تعلن عن تقديم المتهمين في أحداث جنوب دارفور جنوب كردفان وكسلا للمحاكمة في أقرب وقت ممكن. وفاة الشريف أحمد بدري أحد رموز النظام البائد والمتهم بعدة قضايا فساد بفيروس كورونا. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يحفظكم ويدي العافية للجميع، وإلى اللقاء وخليكم بالبيت.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.